الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنني أنبه في خطبتي هذه على مسائل ثلاث تتعلق في النكاح والطلاق. أما المسألة الأولى، فإن كثيرا من الناس يغويهم الشيطان فيبت طلاق امرأته فيطلقها بالثلاث، يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذه معصية لله ورسوله. طلق رجل امرأته ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى استأذن رجل من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا المطلق. إذن فلا يحل للإنسان أن يطلق زوجته ثلاثا، سواء بكلمة واحدة أم بكلمات متعاقبات، لأن ذلك من اتخاذ آيات الله هزوا. وقد قال أكثر أهل العلم إنه إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس فقال: إن الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ولكن سياسة عمر بن الخطاب الحكيمة اقتضت أن يلزم الناس بما ألزموا أنفسهم به، وأن يجعل من طلق زوجته ثلاثا أن يجعل هذا الطلاق طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج. هذه مسألة. ومسألة أخرى في الطلاق أيضا، أن بعض الناس يطلق زوجته على أدنى سبب وأقله، يطلقها وهو لا يدري هل هي في زمن يحل فيه الطلاق أو لا يحل، وذلك أن المرأة لا يحل لزوجها أن يطلقها وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فطلاقه مردود عليه ويجب عليه أن يراجعها، ولا يحل له أن يطلق زوجته وهي طاهر طهرا قد جامعها فيه. فإذا كان قد جامعها في طهر وأراد أن يطلقها فلا بد أن ينتظر حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر، وحينئذ له أن يطلقها بعد الحيض قبل أن يجامعها. ولقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وأنه مردود على المطلق، ولكن هذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل طلاق صحيح واقع، حتى لو جامعها ثم طلقها من حينه فإنها تطلق بلا خلاف بين أهل العلم. يقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المسألة الثانية في النكاح، فهي أن بعض الناس يظنون أنه لا يحل العقد على المرأة وهي حائض، يظنون أن عقد النكاح مثل الطلاق، وليس الأمر كذلك، بل يجوز أن يعقد على المرأة وهي حائض، ولكن لا ينبغي أن يدخل الرجل عليها حتى تطهر، لأنه يخشى أن لا يملك الإنسان نفسه فيجامعها وهي حائض، ومجامعة المرأة الحائض حرام، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أن يستمتع بزوجته الحائض فيما شاء غير أن لا يطأها في الفرج ولا يطأها في الدبر، لأن الوطأ في الدبر محرم بكل حال. أما المسألة الثالثة فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه، ولقد سئلت كثيرا عن هذه المسألة حتى إن رجلا من الناس قال إنه كان له 7 سنوات وهو يجامع زوجته بدون أن ينزل ولا يغتسل من هذا الجماع، وهذا خطأ عظيم، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، كما أنه إذا أنزل وجب عليه الغسل سواء كان ذلك عن جماع أم عن تقبيل ومباشرة. فانتبهوا أيها المسلمون لهذه الأمور الخطيرة، ويجب على كل إنسان أن يتعلم من دينه ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان عنده مال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح وماذا يجب عليه فيه، إذا كان يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج حتى يعبد الله على بصيرة. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس مثل الهمج لأن كثيرا من الناس مثل الهمج لا يتعلمون، وإنما هم إمعه يفعلون كما يفعل الناس ويقولون كما يقول الناس على غير علم وبصيرة. ولكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي لا يعبد الله عز وجل حتى يعرف كيف يعبد الله. أسأل الله تعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة أيها المسلمون، وهي الاجتماع على دين الله، لا تتفرقوا في دين الله. فإن الله عز وجل يقول لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أبغض الصحابة أو سبهم فأفسد عليه أمره وشتت شمله واهزم جنده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا كل ما يفتنكم عن عبادة الله التي من أجلها خلقتم، احذروا كل ما يفتنكم عن شرفكم وأخلاقكم التي هي قوام مجتمعكم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. احذروا الفتن، فإنها تسري إلى القلوب فتصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. إنها تسري إلى القلوب السليمة البيضاء فتكسبها شبهة وظلمة. إنها تسري إلى القلوب التي تلين لذكر الله وتخشع لعظمته فتكسبها قسوة واستكبارا. إن الفتن تدب في القلوب فتفتك بها كما يفتك السم في الجسم حتى يهلكه. أيها الناس، احذروا الفتن كلها، اجتنبوا أسبابها. لا يقول أحدكم أنا مؤمن أنا مستقيم لن تؤثر علي أسباب الفتن. لا يقل أحدكم هكذا فيقرب من أسباب الفتن مؤملا العصمة، فإن سهام إبليس نافذة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الدجال خوفا من فتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، إن هذا الحديث لعلم نصبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهتدي به في كل مواقع الفتن لنبتعد عنها وإن كنا نظن أن نخرج منها بسلام. إن الرجل أمام الفتنة لا يضمن لنفسه العصمة ولا يأمن عليها من شر تلك الفتنة. أيها الناس، أيها الإخوة، إننا في عصر كثرت فيه أسباب الفتن وتنوعت أساليبها وانفتحت أبوابها من كل وجه. فتحت الدنيا علينا فتنافسها أقوام فأهلكتهم، وبدأت تدب شبهات البدع إلى قلوب السدة من الناس فأرجتهم، وكثرت الفتاوى والنشرات الخالية من التحقيق فدبدبت أفكار الناس وأقلقتهم، وانفتحت الطامة الكبرى والبلية العظمى، تلك الصحف والمجلات الداعية إلى المجون والفسوق والخلاعة في عصر كثر فيه الفراغ الجسمي والفكري، وسيطرت الفطرة البهيمية على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فأضاعوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم، وصاروا فريسة لذلك الداء العضال. نسأل الله لنا ولهم السلامة. أيها الناس، إن من المؤسف المحزن والمخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا نحن معاشر أهل هذه البلد، بلد التوحيد والإيمان والإسلام، إن من المؤسف وإن من المحزن وإن من المخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تدعو كتابة وتصويرا إلى التحلل من الفضيلة والتردي في أسافل الأخلاق. ولقد كنت أسمع كثيرا عن مجلات معينة لا أذكرها باسمها، لأن الحصر قد يفهم منه بعض الناس أن ما سواه فهو طيب، ولكنني أقولها بالصفة، إنها مجلات تنشر الخلاعة والبذاءة والسفول. كنت أقدم رجلا وأخر أخرى عن إضاعة الوقت في النظر في مثل هذه المجلات، حتى ألح علي بعض الطيبين أن أنظر ولو بلمحة عابرة سريعة إلى بعض هذه المجلات، وبعث إلي بشيء منها لأتمكن من الحكم عليها بما تقتضيه حالها، إذ لا يمكن اتقاء الشر والحكم عليه إلا بمعرفته. فوجدت هذه المجلات، وجدتها والله وأقسم بالله في هذا المكان وأنتم تشهدون، والله فوقنا شهيد على ما نقول وعلى ما تسمعون. وجدت هذه المجلات هدامة للأخلاق، مفسدة للأمة. لا يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها بمجتمع إسلامي محافظ. وجدت المنظر شرا من المسمع، وجدت أقوالا ساقطة ماجنة نابية يمجها كل ذي عقل، كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم. رأيت صورا من النساء على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها صورا فاتنة في أزياء منحطة بعيدة عن الحياء والفضيلة تحرك من لا شهوة له. وجدت كلمات تدعو إلى العزف والموسيقى واللهو المحرم، وجدت صور علب الدخان للدعاية له إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة الفاحشة. هذا وما لم يصل إلي أكثر وقد يكون أفضع. إن أيها الناس ماذا أقول وماذا يقول غيري من المحبين للإصلاح، وأسأل الله أن يجعلني من المصلحين. ماذا أقول حيال هذه الصحف والمجلات، ومن أخاطب أخاطب المسؤولين في الدولة؟ إن مخاطبة المسؤولين في الدولة من على هذا المنبر لا يقتضيه العقل ولا يأمر به الشرع، لأنه لا يجدي شيئا، وما لا يجدي شيئا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل أخاطب المسؤولين عن هذه الصحف؟ إنه لا يمكن أن أخاطبهم لأنهم ليسوا أمامي، ولكني أقول، ولعله يبلغهم ما أقول بإذن الله، أقول للمسؤولين عن هذه الصحف: إنهم مسؤولون أمام الله عز وجل حين يقفون بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأمور إنهم مسؤولون عن أي نتيجة تحدث من جراء ما نشروه. إن المجتمع إذا صار مجتمعا بهيميا فإنه لا يمكن أن يحق حقا ولا ينكر باطلا، لا يمكن أن يخضع لأوامر الله فضلا عن أوامر عباد الله. أيها الناس، إذا لم يمكنني أن أخاطب هؤلاء وأولئك فإنه يمكنني أن أوجه خطابي إليكم معشر المواطنين. إنني أدعوكم أيها المؤمنون بوصفكم مؤمنين، إنني أدعوكم أيها الشرفاء بوصفكم شرفاء، إنني أدعوكم أيها الغيورون بوصف الغيرة، إنني أدعوكم أيها الآباء بوصف الأبوة، إنني أدعوكم أيها الأولياء بوصف الولاية، إنني أدعوكم إلى المحافظة على دينكم وأخلاقكم، أدعوكم إلى البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحذركم من أن تتسرب هذه الصحف والمجلات المملوءة بالصور الفاتنة والأقوال المضلة والأزياء المنحرفة إلى بيوتكم فتقع في أيدي أهليكم فتهلكهم وتطيح بأخلاقهم وقيمهم. إن كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتنعا بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر. أيها المؤمنون، إن وجود هذه المجلات والصحف في البيوت مانع من دخول الملائكة إليها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وإن بيتا لا تدخله الملائكة إنه بيت لا خير فيه. إن اقتناء مثل هذه المجلات حرام، وشراءها حرام، وبيعها حرام، ومكسبها حرام، وإهداءها حرام، وقبولها هدية حرام، وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تبقى هذه الصحف والمجلات في أيديكم، وأحرقوها، فإنها قد قامت عليكم الحجة بما سمعتم، ومن بلغه ذلك فإنه تقوم عليه الحجة بما بلغه. أحرقوا هذه المجلات، أتلفوها، لا تقع في أيدي أهلكم، لا في أيدي البنين ولا في أيدي البنات. وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها أو المساهمة فيها، فإن في ذلك مفاسد كثيرة. من مفاسد ذلك إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، وإضاعة المال صرفه فيما لا نفع فيه أو فيما فيه ضرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات أنها إضاعة للوقت الذي هو عند العقلاء أثمن من المال، لأن الحياة هي الوقت، وإضاعته خسران للحياة، والإنسان مسؤول عنه كما يسأل عن المال. ولو أمضى الإنسان عمره في قراءة ما ينفعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين على فهمهما من التفسير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لحصل له بذلك خير كثير. ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات ما يحصل للقلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له، فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لم يحصل له من هذا الهيام والخيال سوى قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ودنياه. ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وأزياء، فينقلب المجتمع إلى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسدة. فيا أيها المؤمنون قاطعوا هذه الصحف، قاطعوا هذه الصحف والمجلات، لا تعينوا ناشريها على إثمهم، فإن شراءكم إياها إثراء لهم وتقوية لرصيدهم المالي وإغراء لهم على نشرها وعلى ما هو أفضع من ذلك، فيكون المشترك والمشتري والقابل معينا على الإثم والعدوان. وتذكروا أيها المؤمنون، تذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد علي بما أقول واشهد على هؤلاء بما يسمعون. إنه يجب عليكم، وأقولها وأكررها، يجب عليكم أن تقاطعوا هذه الصحف والمجلات وأن تحرقوا ما كان موجودا منها بين أيديكم حتى تسلموا من إثمها، ولله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اقطع دابر المفسدين ودابر الفاسقين ودابر المنحرفين يا رب العالمين. اللهم اخذلهم وأذلهم، اللهم اكبتهم، اللهم أنزل فيهم الخسائر المالية حتى يتوبوا إليك ويرجعوا إلى دينك وإلى إصلاح أمتهم يا رب العالمين. اللهم سلط ولاة أمورنا عليهم حتى يمنعوهم من شرهم الذي أفضى بكثير من الناس إلى الخلاعة والمجون والفسق، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن من حكمة الله عز وجل أن جعل لأمة الإسلام هذا اليوم يوم الجمعة يجتمع الناس فيه على أداء فريضة من فرائض الله وهي الصلاة، ويجتمعون فيه على استماع ذكر الله تعالى وهو ما يلقى في الخطبة من آيات الله تعالى ومن المواعظ. وإن هذه المواعظ التي تسمعونها إنكم تحملونها في أذهانكم سلاحا إما لكم وإما عليكم، لا يمكن أن تكون في أمر بين ذلك، لا يمكن أن تكون وسطا بين طرفين، إنها إما طرف لكم وإما طرف عليكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. إنكم إذا سمعتم موعظة في خطبة الجمعة أو في أي مكان آخر، إذا سمعتم موعظة مدعومة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قامت عليكم الحجة، حملتم حجة لكم أو عليكم، وإنكم لن تعذروا أبدا بمخالفة ما سمعتموه مما كان عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الناس إذا حضروا إلى خطبة الجمعة ثم لم ينتفعوا بها أصبحت الخطبة لا قيمة لها، وأصبح الناس مع الأسف ممثلين لقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أما إذا انتفعوا بما سمعوا مما كان مدعوما بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكونون ممثلين لقول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن على أهل العلم وظيفة، وإن على مستمع العلم وظيفة. أما وظيفة أهل العلم فأن يبينوه للناس ولا يكتموه، لأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق بما علمهم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن على مستمع العلم عليهم أن ينصاعوا لما استمعوه مدعما بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأخلاق والأعمال والأقوال يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا ضالون وأنت الهادي، فلولا هدايتك ما اهتدينا. فنسألك اللهم أن تثبتنا على دينك وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اسألوا الله الهداية يهدكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل شعبنا شعبا يقظا واعيا يعرف ما يحيك له أعداؤه ويحترز مما يحيك له أعداؤه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نقتصر على هذا بالنسبة للمحرمات الآن. أما الفصل الخامس في صفة المرأة المرغوب نكاحها، المرأة المرغوب نكاحها بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتها في قوله تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، وقال تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. فهذه ست صفات: المال والحسب والجمال والدين والتودد للزوج، والراء الثالث كثرة الولادة. ولكن ما هو أولى وصف ينبغي اعتباره؟ هو الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرص الإنسان على ذات الدين، لأن ذات الدين لا تخونك لا في نفسك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في سرك، بل هي كما قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، كثير من الناس اليوم يهتمون بالجمال الظاهر ويغفلون عن الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق والأدب. ومن ثم نجد أن بعض الناس عند الزواج يجمل المرأة بتجميل قد يكون محرما وقد يكون من كبائر الذنوب، مثل ما يفعل أو ما يفعله بعض النساء من النمص، والنمص هو نتف شعر الوجه ولا سيما الحواجب، فإن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. ومثل ما يفعله بعض النساء من كونها تخسر على تجميل شعرها الخسارة الفادحة، فإن هذا من إضاعة المال ومن الأمور التي لا تنبغي. فالذي ينبغي لنا أن نحرص على مراعاة الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما الفصل الرابع وليكن آخر ما نتكلم عليه، فهو ما ينبغي فعله أيام الزفاف. مما ينبغي فعله أيام الزفاف الوليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه، وقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. فالوليمة سنة في حق الزوج يصنعها احتفاء بزوجته وإظهارا للفرح والسرور بها، ويدعو إليها من يدعو من الناس. ولكن يجب علينا أن نحذر من الإسراف، فإن الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما يفعله بعض الناس اليوم من الإسراف في الولائم بأن يصنع طعاما كثيرا لا يأكل الحاضرون إلا قليلا منه، فإن هذا من الإسراف، والإسراف محرم. ويجب علينا معشر المسلمين أن نتجنبه لأن الله نهى عنه وأخبر أنه لا يحب المشركين. والثاني إعلان النكاح، فإن النكاح ينبغي إعلانه وإظهاره وإشهاره بين الناس. ومن إعلانه في وقت الحاضر أن توضع على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة أنوار لكن بدون إسراف، فإن هذا بلا شك من إعلان النكاح. ولهذا إذا مررنا ببيت قد وضعت فيه هذه الأنوار عرفنا أن هناك زواج. ولكن هل من إعلان النكاح ما يفعله بعض الناس من ضرب البواري في السيارات أو لا؟ ما تقولون؟ لأن الرأي مشترك هنا. ها؟ نعم، إذا كان لا يؤذي أحدا. ولكن من يحقق لنا هذا الشر؟ الحقيقة أن بعض الناس يضرب هذه البواري على وجه يزعج ويتعب كل من سمعه. لكن لو فرض أن المسألة تكون بهدوء وبدون أن يحصل إزعاج فإن هذا لا شك أنه من الإعلام. وكذلك أيضا مما يفعل أيام الزفاف وينبغي فعله أن تضرب النساء بالجف وأن يغنين لكن بالغناء الذي ليس فيه إقداع ولا سفول، وإنما هو غناء هادئ بعيد عن الفتنة، ويكون مصحوبا بالجف لا بالطبل ولا بالعود ولا بالمزامير. والفرق بين الجف والطبل أن الجف يكون من جانب واحد والطبل يكون من الجانبين. فإذا استعمل النساء الجف وغنينا بما يناسب الحال بدون أن يكون هناك فتنة فإن هذا من المشروع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن إعلان النكاح والدفع فيه للنساء. وأما ما يصنعه بعض الناس والعياذ بالله من الاتيان بالمغنيات وضرب الأعواد وغيرها من آلات له فإن هذا محرم ويجب منعه. ونسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. واسمحوا لنا عن بعض فقرات هذه المحاضرة لأن الوقت ضيق. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.